أحييكم سيدتي وسادتي وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. عبر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 30 من كانون الثاني المقبل، قائلا أنها ستبين للإرهابيين أنهم غير قادرين على وقف الديمقراطية في العراق. جاء ذلك بعد استقبال الرئيس بوش الرئيس العراقي غازي عجيل الياور في واشنطن. الرئيس بوش قال أيضا أن المجتمع الحر في العراق سيمثل هزيمة بالنسبة للإرهابيين. الرئيس بوش أضاف بالقول:
أعتقد أن من الضروري بالنسبة للشعب العراقي أن يصوت في 30 من كانون الثاني المقبل، فذلك يمنح الشعب الفرصة للمساهمة في الديمقراطية، كما سيوجه رسالة واضحة إلى أولئك القلة في العراق ممن يحاولون عرقلة مسيرة الديمقراطية بأنهم غير قادرين على منع الانتخابات.
الرئيس غازي ياور عبر من جانبه عن عزمه على إلحاق الهزيمة بالمتمردين، قائلا أن العراق يواجه حاليا جيوش الظلام.
إننا نواجه جيوش الظلام الذين لا هدف لهم سوى تقويض العملية السياسية وإثارة حرب أهلية في العراق، غير أنني أود أن أطمئن العالم أجمع بأن ذلك لن يحدث على الإطلاق.
من جانب آخر، وصل إلى موسكو اليوم رئيس الوزراء أياد علاوي في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه قبل 6 أشهر. علاوي سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم غد، ومن شأن المحادثات أن تركز على العقود والاتفاقات النفطية بين البلدين. مسؤولون في موسكو قالوا أن روسيا ستحاول استعادة العقود التي سبق أن وقعتها مع النظام العراقي السابق مقابل شطبها 90% من ديون العراق المستحقة لها، وتصل قيمة هذه الديون إلى 8 مليارات دولار. اقتحمت مجموعة من المسلحين اليوم القنصلية الأمريكية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص في الأقل. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قال خلال لقائه الرئيس العراقي غازي عجيل الياور متحدثا عن هذا الحادث:
تذكرنا الهجمات في السعودية بأن الإرهابيين ما زالوا ينشطون، وهم يريدون النيل من إرادة الدول الحرة. إنهم يريدوننا أن نغادر السعودية، ويريدوننا أن نغادر العراق، ويريدوننا أن نتخاذل وأن يهدنا الإرهاق في مواجهة استعدادهم للقتل العشوائي وقتل الأبرياء.
مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قال أن المهاجمين ألقوا مواد متفجرة على بوابة القنصلية، ثم أطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية واقتحموا القنصلية التي تضرب حولها إجراءات حماية مشددة. المسؤول السعودي أضاف أن 3 من المهاجمين قتلوا في هذا الحادث واعتقل 2، كما قتل 4 من أفراد الأمن السعودي، بينما لم يصب أي مسؤول أمريكي، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة دون إعطاء تفاصيل أخرى. قال الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف اليوم أن باكستان سحقت الهيكل القيادي لتنظيم القاعدة الإرهابية. جاء ذلك بعد مباحثات أجراها الرئيس الباكستاني مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في العاصمة البريطانية لندن. مشرف أضاف بأن بلاده تكسب المعركة ضد التطرف والإرهاب في أراضيها. الرئيس الباكستاني مشرف ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير أجريا محادثات ركزت على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والوضع في أفغانستان وجهود السلام بين باكستان والهند. بدأت اليوم في بغداد جلسة استماع أولى لجندي أمريكي متهم بقتل مدني عراقي أعزل في قاعدة أمريكية مع سبق الإصرار والترصد، وهي جلسة تهيئ لإقامة محاكمة عسكرية. قال ناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أنه لن يتم تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 30 من كانون الثاني المقبل. جاء تصريح الناطق باسم المفوضية فريد أيار ردا على دعوات وجهتها 7 أحزاب سنية لتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر. من هذه الأحزاب الحزب الإسلامي العراقي والجبهة الديمقراطية العربية. يذكر أن هيئة علماء المسلمين كانت قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات بعد عملية الفلوجة العسكرية. فريد أيار الناطق بلسان المفوضية أقر بصعوبة تنظيم الانتخابات في محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين، غير أنه أشار إلى سهولة تنظيمها في المحافظات الأخرى، مضيفا أنه تم تمديد فترة تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية في المحافظات الثلاثة المذكورة. بدأ وفد عراقي يضم ممثلين عن وزارة البلديات والأشغال العامة جولة في لاتفيا اليوم، تشمل لقاءات مع مسؤولين محليين للإطلاع على كيفية عمل الوزارة النظيرة فيها. سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، قدمت لكم عرضا بأهم الأنباء.
تحية طيبة مع بداية فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نتابع الآن أبرز المستجدات على الساحة السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري بصحبة ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس العراقي غازي اليوري يصرح بأن الانتخابات العامة ستجرى في موعدها المحدد رغم عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وأستراليا تقول إنها تفكر في تدريب ضباط مخابرات عراقيين بناء على طلب تقدمت به بغداد. أكد الرئيس غازي اليوار أن الانتخابات العراقية العامة ستجرى نهاية كانون الثاني المقبل رغم عدم استقرار الأوضاع الأمنية، معربا عن اعتقاده بأن القوات متعددة الجنسيات يمكن أن تغادر العراق في غضون عام. ملاحظة اليوار وردت في سياق مقابلة بثتها الأحد شبكة MBC التلفزيونية الأمريكية، ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الرئيس العراقي الذي يجتمع مع الرئيس جورج دبليو بوش في البيت الأبيض الاثنين قوله: لا يزال أمامنا شهران وعلينا أن نبقي على الجدول الزمني كما هو، أي موعد 30 من كانون الثاني للانتخابات العامة. وردا على سؤال حول فترة بقاء قوات الائتلاف أجاب اليوار: إننا نتحدث عن أشهر، لا أعرف، 6 إلى 8 أشهر أو سنة، لا أعتقد أن ذلك سيستغرق سنوات بالطبع لا، مضيفا أن الانسحاب يجب أن يتم بعد أن نبني قواتنا الأمنية، ولا يمكن لأمريكا أن تسمح لنفسها بالانسحاب في الوقت الحاضر إذ سيكون الأمر سيئا بالنسبة إلى العراق والشرق الأوسط والولايات المتحدة والعالم بحسب تعبيره. على صعيد ذي صلة قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاثنين إن الحكومة لا تهون من حجم التهديد الأمني الذي يواجه الانتخابات إلا أنها تعتقد أن من الممكن إجراءها. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن زيباري تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية بأن الانتخابات صعبة ولكن يمكن إجراؤها في رأيي، مؤكدا التزام الحكومة بموعدها المقرر حتى يتمكن العراقيون من اختيار مجلس وطني. في غضون ذلك أفيد بأن جمعية الهلال الأحمر العراقي انسحبت الأحد من الفلوجة تلبية لطلب القوات متعددة الجنسيات المنتشرة في المدينة. فرانس برس نقلت عن مسؤول في الجمعية قوله إن الانسحاب طلب لأسباب أمنية وحتى إشعار آخر، لكن ضابطا من مشاة البحرية المارينز ذكر أن الهلال الأحمر غادر المدينة بمبادرة منه وأن الجيش الأمريكي ساعد عناصره على المغادرة. وأضافت الميجر ناومي هوكي هوكنز. بعد مغادرتهم تسلمنا المبنى على الفور وقمنا باستجواب كل الرجال الموجودين وألقينا القبض على 8 مشتبه بهم. كما أوضحت أن عناصر المارينز طوقت المبنى منذ الخميس وقامت باستجواب كل الرجال الذين يأتون لتسلم المساعدات وهم في عمر يسمح لهم بحمل السلاح. واليوم طوقت قوات أمريكية على مدى 9 ساعات مقر الهلال الأحمر في بغداد قبل أن تنسحب ظهر الاثنين. ونسبت فرانس برس إلى مصدر في الهلال الأحمر العراقي طلب عدم الكشف عن هويته القول إن القوات الأمريكية طلبت الدخول إلى المقر لكن عناصرنا المداومة رفضت لأن المنظمة إنسانية بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الوجود العسكري متعدد الجنسيات اعتبرت الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الياباني يوشينوري أونو إلى العراق الخطوة الأخيرة في التحضير لتمديد التفويض الممنوح لأخطر مهمة عسكرية للقوات اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية. رويترز أفادت بأن أونو يعود إلى طوكيو الاثنين بعد إعلانه أن مدينة السماوة التي تتمركز فيها الوحدات اليابانية آمنة، ممهدا الطريق بذلك أمام قيام حكومته بتمديد عمل هذه القوات هناك. ونقلت عنه القول: إنني مقتنع بأن الوضع الأمني في المنطقة مستقر وأن سكان السماوة يرحبون بأنشطة القوات اليابانية، وأدركت من جديد أن هناك طلبا كبيرا لإصلاح الطرق والمدارس والدعم الطبي، ومن ثم فإن العمل الإنساني وعمليات إعادة البناء التي تقوم بها هذه القوات ما زال مهما على حد تعبيره. في محور القوات متعددة الجنسيات أيضا صرح جان فرانكو فيني وزير الخارجية الإيطالي بأن بلاده ستحتفظ بنحو 3000 عسكري في العراق حتى تقرر الحكومة العراقية الجديدة أن الأمور مستقرة بما يسمح لتلك القوات بالرحيل. رويترز أفادت بأن فيني أدلى بهذا التصريح في سياق مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة وول ستريت جورنال بطبعتها الأوروبية. يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أشارت سابقا إلى الاستعداد لسحب قواتها بعد الانتخابات العراقية، لكن فيني أوضح في المقابلة أن التقارير السابقة التي ترددت في هذا الشأن أسيء فهمها بحسب ما نقل عنه. في محور المواقف الدولية أعلن اليوم الاثنين أن أستراليا تفكر في تدريب ضباط مخابرات عراقيين. وجاء في تقرير بثته رويترز أن وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن القومي قاسم داود قدم طلب تدريب الضباط خلال محادثات أجراها مع وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل في البحرين. هيل الذي يزور البحرين لحضور ندوة تناقش أمن الخليج ذكر أن الحكومة العراقية قدرت عمل بلاده في المساعدة على تدريب قوة الدفاع والشرطة في العراق، وترغب الآن في مساعدة أسترالية لتدريب ضباط المخابرات. وأضاف أن الوزير داود يريد تدريب مجموعة من القادة الشبان ربما داخل أستراليا في مجال المخابرات والأمن من أجل أن يطلعوا على ثقافات مختلفة وأسلوب جديد في تطبيق القانون يختلف عن الأساليب الوحشية التي كان يستخدمها نظام صدام حسين بحسب تعبيره. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، اعتبر محلل في الشؤون النفطية أن الاضطرابات الأمنية في العراق والعمليات الإرهابية بشكل عام تؤثر في الأسعار العالمية خاصة إذا تعرضت الإمدادات لخطر حقيقي. وأضاف منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
لا شك أن الأوضاع في المنطقة عموما كلما اضطربت الأوضاع في منطقتنا أثر ذلك سلبا أو إيجابا، يعني حسب من أي جهة ننظر للموضوع، تؤثر على أسعار النفط بحيث ترتفع هذه الأسعار. ما يحدث من اضطرابات وأعمال عنف وقد نقول إرهاب في العراق يؤثر لا شك إذا تعرضت الإمدادات لخطر حقيقي، وكما أن العمليات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية تؤثر حتما في في نفسية المتعاملين بأسواق النفط وبالتالي ترتفع الأسعار.
كان هذا منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن تابعنا ملف العراق الإخباري ننتقل إلى عمان عبر تقرير من حازم بيضين حول عودة حركة المسافرين والشحن بين العراق والأردن، إلى التفاصيل.
أعلنت مديرية الأمن العام عن عودة حركة المسافرين والشحن بين الأردن والعراق اعتبارا من مساء أمس، واستثني من العبور سيارات الركوب الصغيرة المصدرة للعراق والمصنعة قبل العام 1999، وكان الإغلاق استمر يومي الجمعة والسبت وحتى مساء أمس. وقالت مصادر حدودية إن حركة العبور كانت بطيئة بسبب الازدحام الناجم عن توقف العمل، وكان إغلاق الحدود تم بمبادرة من الجانب العراقي بعد انفجار سيارة مفخخة في مركز الحدود أودى بحياة العديد من المواطنين ودمر عددا من المكاتب، غير أن إعادة العمل ترافقت مع اتفاق المسؤولين في المركزين الحدوديين على وضع ضوابط جديدة لتنقل المسافرين وبما يضمن أمن المنطقة، كما تم الاتفاق أن يبلغ كل جانب الآخر حال اشتباهه بحركة مخالفة للقانون والأنظمة. وقال مسؤولون بالمركز الحدودي الأردني إن جميع السيارات الداخلة إلى هذا المركز والقادمة من العراق سيتم تفتيشها بدقة قبل الدخول للإطمئنان على خلوها من أي متفجرات. على صعيد مستمر، فإن الحكومة الأردنية أكدت متابعتها لأوضاع 5 سائقين أردنيين اعتقلتهم القوات الأمريكية في منطقة العامرية قبل 3 أيام. وقالت الوزيرة أسماء خضر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم الطلب من السفارة الأردنية ببغداد متابعة الأمر، وجاء هذا الإعلان بعد قيام عائلات السائقين بالالتقاء بالوزيرة. وقال النائب فواز الزعبي الذي رافق العائلات أن السفارة الأردنية في بغداد طلبت مذكرة رسمية تتضمن أسماء السائقين، وأشار أن عملية إيقافهم تمت أثناء تفريغهم لحمولاتهم حيث داهمت القوات الأمريكية والعراقية الموقع وعثرت على مخازن أسلحة محملة في شاحنات غير أردنية، إلا أنها ألقت القبض على كافة الموجودين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
حرق ذوبهم كلهم وخفة دمك غايضهم يا عطرق ذوبهم كلهم وخفة دمك غايضهم يلا احشي وياي وعذبهم يلا احشي وياي وعذبهم انت اللجنة بهاي السهرة الليلة انت اللجنة بهاي السهرة الليلة
مستمعين الكرام، يعود من جديد الزميل نظم ياسين ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ بالإشارة إلى ما أعلنه الجيش الأمريكي الاثنين بأن 3 من جنوده قتلوا أمس في هجومين منفصلين في غرب البلاد، وبذلك ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في عمليات ميدانية بالعراق إلى 997 جنديا على الأقل منذ الحرب التي أطاحت صدام حسين في العام الماضي بحسب ما أفادت رويترز. على صعيد آخر، أعيد فتح المعبر الحدودي بين العراق والأردن بعد إغلاقه السبت إثر ضبط سيارة مفخخة في مركز الكرامة الأردني وانفجار شاحنة مفخخة عند مركز طريبير العراقي. فرانس برس أفادت بأن حركة السفر والشحن عادت اعتبارا من مساء الأحد. في بعقوبة، اغتال مجهولون صباح الاثنين ضابطين رفيعي المستوى من الجيش العراقي السابق في عهد صدام حسين بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن نسيب لهما. مسلحون أطلقوا النار على العميد الركن كريم عبد الجبار أمام باب منزله في حي الضباط فقتل مع المقدم سالم سعدون. هذا فيما تعرض مسؤول رفيع في شرطة محافظة ديالى هو العقيد جليل إسماعيل صباح الاثنين لمحاولة اغتيال في منطقة التحرير أسفرت عن إصابته بجروح. وأفاد مراسلنا بأن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل طفلة وإصابة 3 أشخاص بجروح. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أمنية أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحرة.
قتل مواطن وإمرأة وجرح طفلين في تقاطع برشتة في مدينة المقدادية عندما أطلقت القوات الأمريكية النار عليهم وكانوا يستقلون سيارة كيا. وقال شاهد عيان أن الدورية الأمريكية فتحت النار عليهم بسبب محاولتهم الاجتياز وأسفر كذلك عن أضرار في السيارة. وعلى صعيد متصل، أعلن اللواء وليد العزاوي مدير شرطة محافظة ديالى أن الشرطة في مدينة بعقوبة تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص قرب مستشفى الرازي في حي القاطون داخل سيارة مفخخة كانوا يخططون لتفجيرها داخل مدينة بعقوبة. والتحقيق مستمر معهم لكشف ارتباطاتهم ومخططاتهم. وصباح اليوم أصيب العقيد جليل إسماعيل مدير إدارة شرطة ديالى بجروح في منطقة التحرير عندما اعترضته مجموعة مسلحة أطلقت النار عليه، كما استشهد في الحادثة أيضا طالبة في الصف الرابع من مدرسة التحرير الابتدائية وإصابة 3 أشخاص بجروح. ومن جهة أخرى أعلن مصدر في الحرس الوطني في المقدادية عن إبطال 3 عبوات ناسفة زرعت في الطريق العام بين المقدادية وخانقين، وكانت تستهدف القوات المتعددة الجنسيات والحرس الوطني والشرطة، حيث قامت فرقة معالجة المفرقعات المشتركة بتفكيك العبوات دون حدوث أضرار، وقامت القوات الأمريكية بتطويق المنطقة وبدأت حملة تفتيش لاعتقال المشتبه بهم. وفي ناحية كنعان أفاد مصدر أمني تعرض قافلة للقوات الأمريكية تنقل مؤنا وتجهيزات القاعدة الرئيسية في ديالى الواقعة في منطقة كركوش إلى هجوم بالقذائف الصاروخية، مما أدى إلى انقلاب شاحنة كبيرة من دون أن تسفر عن إصابات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية، وننتقل إلى شمال البلاد حيث أسفرت اشتباكات بين القوات متعددة الجنسيات وجماعات مسلحة في مناطق متفرقة من الموصل عن مقتل جنديين أمريكيين ومواطن مدني، إضافة إلى عدد من المسلحين. مراسلنا في الموصل وفانا بالمتابعة التالية التي تتضمن أيضا تفصيلات عن مستجدات أمنية أخرى شهدتها المدينة خلال الساعات 24 الماضية.
حوادث إطلاق نار متفرقة وقعت في أحياء ومناطق متفرقة من مدينة الموصل بين القوات المتعددة الجنسيات من جهة وبين الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين ومواطن مدني، إضافة إلى مقتل عدد من المسلحين المجهولين، وذلك في حوادث منفصلة وقعت في الساحل الأيمن لنهر دجلة. من جانبها قالت القوات المتعددة الجنسيات في بيان لها أنها في إطار مطاردتها للعناصر المشتبه بها بتنفيذ العمليات الإرهابية تمكنت من اعتقال نحو 65 شخصا، وبحسب مصادر موثوقة أن أعدادا أخرى من المشتبه بهم تم اعتقالهم بعد صدور البيان المذكور. وفي بلدة تلعفر التي هي مركز قضاء وتقع غرب مدينة الموصل، اعتقلت القوات المتعددة الجنسيات العديد من المشتبه بهم داخل تلعفر وخارجها كذلك، وتمكنت من وضع اليد على كميات ضخمة من الأسلحة المحظورة في ناحية العياضية التي لها تسمية أخرى كردية وهي أفغني. من جانب آخر تتواصل الحملات العسكرية والإعلامية للجماعات المصنفة على الإرهاب سيما ضد الكرد في قرى لعشيرة الشبك الكردية والواقع شرق الموصل، طافت بها سيارات تحمل العناصر المصنفة على الإرهاب والتي هددت كان تلك القرى إن تعاونوا مع الأحزاب الكردية. كما وتلقى المئات من الأشخاص من مختلف المهن والأصناف تهديدات بالقتل إن لم يمتثلوا لأوامر الجماعات المسلحة. إذاعة العراق الحر تلقت من العديد من المواطنين نسخا من تلك التهديدات، هذا ووجهت قيادة مشتركة لمنظمتي المجاهدين وأنصار السنة بيانا مشتركا إلى محطة إذاعة وتلفزيون نينوى، طالب العاملين فيهما بالاستقالة والامتناع عن الدوام بعد أن أعطاهم مهلة 24 ساعة فقط لمغادرة ضمن المحطة المذكورة. إذاعة العراق الحر تلقت نسخة من البيان. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
و
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساءكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي مرحبا بكم في جولة جديدة على الصحف العربية التي طلعتها لنا اليوم سميرة علي مندي، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. نقرأ في الشرق الأوسط: الأردن يضع نقاط تفتيش على الطريق إلى العراق. في الحياة نقرأ: مقتل 17 عاملا عراقيا وجنديين من المارينز، والياور يعتبر انسحاب الأمريكيين ممكنا خلال سنة. تيار الصدر يرفض وساطات تدعوه إلى المشاركة في الانتخابات. العراق انتشار واسع لمقاهي الانترنت في الناصرية. السنة في جنوب العراق قلقون من مخطط لتهجيرهم. أما في القدس العربي فنقرأ: تصاعد المطالبة بتأجيل الانتخابات، والمارينز اعتقلوا مقربا من السستاني. سميرة، ضمن العناوين التي استعرضتها هناك عنوان يتحدث عن انتشار مقاهي الانترنت في الناصرية، هل لك أن تعرضي لنا ما جاء في هذا التقرير؟
فريال التقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية، ويقول أن مدينة الناصرية العراقية شهدت أخيرا افتتاح عدد من مقاهي الانترنت، واعتبر كثيرون ذلك مؤشرا واضحا على الانفتاح العلمي والثقافي الذي شهده العراق في هذا المجال بعد سقوط النظام السابق. ويوضح علي الموسوي صاحب أول مقهى إنترنت في الناصرية إن فكرة تأسيس مقاهي الإنترنت في المدينة تعود إلى زمن طويل، أي إلى فترة نظام الحكم السابق، بيد أن ذلك لم يكن في المستطاع بسبب الظروف التي كانت تسود حياة العراقيين في ذلك الوقت. ويشير إلى أن مبادرات عدة جرت في الناصرية لترويج الإنترنت، وأظهرت كلها توقا لمثل هذه الخطوة، وخصوصا من جانب الطلبة الجامعيين والهواة والحرفيين وكذلك العائدين إلى العراق الذين سبق لهم استخدام الإنترنت خلال سنوات غربتهم. ويلفت إلى شروع المقهى في افتتاح دورات لاستخدام الإنترنت وبأسعار رمزية، بعدما اتسعت رقعة المشاركة من جانب رواده. ويدعو المساوي وزارة المواصلات إلى توسيع انتشار الإنترنت إذ تدخل إلى المنازل فيتسنى للجميع الإفادة منها بيسر وسهولة. ويؤكد صاحب مكتب إنترنت آخر سعيه لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين من خلال فتح الدورات الخاصة باستخدام الإنترنت، ويقول إن الأسعار لديه أقل من نظيراتها في المقاهي الأخرى في المدينة، مما يخلق جوا من التنافس يشجع رواد مقاهي الإنترنت عموما في الناصرية.
مستمعينا الكرام، والآن مع عرض للصحف المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
تحت عنوان دور مصري أقوى من أجل العراق، كتب الدكتور محمد السيد سعيد مقالا في صحيفة الأهرام المصرية، يرى فيه أن نجاح الدبلوماسية المصرية يتعلق بإمكانية إنقاذ العراق من الوضع المأساوي الذي يعيشه الآن، ومساعدته على الوصول إلى بر الأمان، سواء فيما يتعلق بالإنهاء الفوري للاحتلال الأنجلو أمريكي أو ببناء مجتمع جديد ودولة ديمقراطية حقة. ويرى أنه بدون صياغة سليمة للقضية العراقية ومساعدة العراقيين على تحقيقها ستظل سوريا مهددة، وسيظل المجتمع الفلسطيني معلقا بين السماء والأرض، وستظل المنطقة كلها نهبا للخوف الذي حرمها من فرص الانطلاق والنهوض كبقية شعوب الأرض. ويقول الدكتور محمد سيد سعيد: إن في عنق مصر دينا مهما للعراق يجب أن نوفيه، ولا نحتاج للتذكير بالأبجديات الأساسية التي تجعل العراق ثاني أهم دولة عربية بعد مصر. والمهم أن ننظر لقضية العراق كما يقول على أنها مسؤولية ودور مصري خاص وخالص، لا نبتغي أن نحقق من ورائه مصالح مادية عارضة، ويكفي أن نراه من جديد بلدا مستقلا من الخارج وحرا من الداخل. ويقول أن من هنا اقترحت مصر فيما يفهم المراقبون من إشارات غامضة أن ترى حوارا أو مفاوضات بين مختلف القوى السياسية بما فيها المقاومة أو على الأقل الدوائر السياسية التي تتعاطف معها، للوصول إلى رؤية مشتركة وخطة متفق عليها للوصول بالعراق إلى بر الأمان، ولكن رفض هذا الاقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الحكومة العراقية المؤقتة، لكنها قد تكون الطريقة الوحيدة لتحقيق مصالح أساسية لجميع الفرقاء كما يقول الدكتور محمد سيد سعيد. ويرى أن الولايات المتحدة ستحصل في هذا الإطار على استراتيجية خروج كريمة من العراق قد لا تحصل عليها بعد ذلك، والجماعة السنية العراقية مع المعارضة عموما ستحرر بلادها بالمفاوضات، ويتم بناء دولة ديمقراطية تقوم على توازن المصالح السياسية لجميع القوى والقوميات والطوائف على حد قوله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم، شكرا لكم وأنقل لكم تحيات المخرج إديار بمرني.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
حمد يا حمود يا أبو الغزال، حمد يا حمود يا أبو الغزال، وخدود
تعالي
سيداتي وسادتي، أما الآن فنتابع حوارات تتعلق بدور المنظمات والجمعيات النسوية في عملية توعية المرأة العراقية. هذا الموضوع ستتناوله أسماء السراج في قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
صار وعاني واقفة على رجلي بيدنا خطفين
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طاب يومكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة العراقية قضاياها. أكثر من 100 منظمة وجمعية نسوية أعلنت عن نفسها في بغداد والمحافظات منذ سقوط النظام السابق، بعضها ذات توجهات دينية والبعض الآخر جزء من الديكور السياسي للأحزاب، بعضها مستقل وأخرى ذات توجه علماني، إلا أن جميع هذه المنظمات تدعي هدفا واحد مشترك وهو النهوض بواقع المرأة العراقية. فماذا فعلت هذه المنظمات حتى الآن؟
المنظمات النسوية مجرد اسم، يعني نسمع عن كذا منظمة لكن أين دورها؟ يعني حتى في توعية المرأة، لتوعية المرأة بدورها الجديد للمرأة، يعني ما لحد الآن المرأة مقيدة، بل هي مقيدة أكثر من السابق. كان المفروض إلى دور تلعبهم، لكنه هذا الدور لحد الآن غير مفهوم بسبب غياب الوعي، بسبب يعني وسائل التوعية اللي هي المفروض منظمات النسوية تقوم بهذا الدور، لكنه كل هذا مجرد حبر، يعني حبر على ورق، يعني ما زالت المرأة مقيدة تماما.
إزاء المشكلات الكبيرة التي ورثتها المرأة العراقية والمستجدات الخطيرة التي تهدد مكتسباتها البسيطة، فإن الكثير من النساء يعتقدن بأن المنظمات النسوية ذات حضور ضعيف وغير موجودة في الوقت الذي تستدعى الظروف دورا أكبر لهذه المنظمات.
والله احنا بالنسبة لنا كموظفات بدوائر الدولة لحد الآن ما اجى تنظيم نسوي وحدة كبيرة او اجى عرف عن نفسه بأي دائرة حكومية. انا بالنسبة لي ولصديقاتي زميلاتي بالعمل ما سمعت عن تنظيم نسوي اتحرك باتجاهنا، واحنا فشريحة كل شبيرة من الشعب العراقي، يعني هواية يستفيدون لو توجهوا فعلا للموظفات.
شنو برأيك اللي يعيق عملهم، يعني اللي يخليهم مدى يتحركون؟ يعني
تصور الحالة الأمنية، هواي ناس يخافون يتحركون. مرتين بس رايحة هناك وشفت نوع من العدائية، نوع من فرض الرأي، يعني فما قدرت أستمر.
البعض يرون أن المنظمات النسوية مجرد ديكورات سياسية وإنها لم تفعل شيء حتى الآن.
بعد أكثر من سنة من التغيير ما زلت أعتقد أنه المرأة، كما قلت في البداية وما زلت أقولها، أن المرأة ما زالت هي ديكور سياسي أرادتها الأحزاب كي تبرر أنها تنظر إلى الأمور نظرة تتوافق مع الأجندة المتطورة للأمم المتحدة وللولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بالعطف والعناية وبمزيد من المنح والتبرعات.
وتشكو المنظمات ذات التوجهات التحررية من رفض كبير حتى من النساء أنفسهن، وتتهم بالجرأة والخروج على تقاليد المجتمع، وهو ما جعلهن بعيدات عن الخطاب الذي يتبنى وجهة النظر الذكورية والسياسات التي توجهه.
الناشطات العلمانيات اللي يعرفون انه حقوق المرأة بتحقيق حكومة علمانية غير قومية غير دينية مساواتية، هذول الناشطات مدى يفسح لهم المجال حتى على صعيد العمل اليومي المنظماتي على الشارع، مدى يحصلون على الدعم، فكيف انه يفسح لهم المجال انه يصلون الى الحكومة؟
الجهات الرسمية تبدو اكثر تفاؤلا من القاعدة العريضة للنساء. مديرة مركز المنظمات غير الحكومية بوزارة التخطيط أنسام العبايتشي تشهد لهذه المنظمات بإنجازاتها.
عدد المنظمات النسوية اللي تتخصص فقط في العمل في مجال قضايا المرأة ذكرنا 100 منظمة من مجموع 800 منظمة مسجلة. المنظمات التي تعمل في مجال يعني أحدى نشاطاتها هو قضايا المرأة هي بحدود 400 مسجلة عندنا أنه هي تعمل فيها، بس العدد الفعلي اللي يكون ناشط بهالمجال بحدود 200 منظمة تعمل بشكل حقيقي في قضايا المرأة.
ما هو تقييمك لهذه النسبة أو هذا العدد؟
عدد لا بأس به، يعني ألاحظ أنه المنظمات النسوية تستجيب بسرعة لكل المتغيرات، تعمل على تحسين وضع المرأة في المجتمع. هناك دعوات باستمرار إلى الجهات الحكومية أنه تحسن صورة المرأة في مثلا المناهج الدراسية، هناك مقترحات لدراسة لوضع المرأة في المناطق النائية، دراسة لوضع المرأة في داخل الأسرة، دائما هناك توجيه بتحسين هذه الصورة، تحسين كيفية التعامل مع المرأة. أكو منظمات عديدة تعمل بهالاتجاه، ونتوقع احنا ننسى نتوقع انه في لحظة او في يوم او في يومين او شهر او حتى سنة انه يصير تغيير مباشر، لكن هذا على المدى البعيد يأتي ثماره.
هل هناك نضال حقيقي تسعى اليه هذه المنظمات لتحقيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، او على الاقل ضمان حقوق المرأة داخل هذا المجتمع؟
صراحة التحديات اللي تواجهنا حاليا تواجه رجل وامرأة في آن واحد، يعني أكثر مما هي تواجه المرأة فقط، فالنضال ده يكون على صعيد أعلى من ما أنه قضية مرأة فقط. أعتقد أنه عندما يستتب الأمر ذاك الوقت راح تنتبه المرأة إلى أنه وين أين النقاط التي فيها غبن، في سواء كان في القانون، سواء كان في سلوكيات المجتمع، سواء كان في حقوقها بأي مكان. لكن حاليا التحديات تصبح أكبر، أنه كيفية أنه نوفر الأمن، كيفية أنه نوفر المسائل الأساسية للإنسان سواء كان امرأة رجل طفل. هذا توجهات المنظمات النسوية، همها أكبر دائما يكون من ذاتها، وبنفس الوقت ما تنسى حقوقها. يعني نلاحظ أنه هذا شيء أصبح عالمي، أنه حقوق الإنسان كإنسان سواء امرأة رجل طفل إذا يغبن في أي مكان يكون أكو مطالبة إلى بهذا الحق إلى إرجاعه. والمرأة العراقية أعتقد أنه هي إنسانة واعية وذكية، وده تحاول أنه تستغل حتى هذا التوجه العالمي وكل القرارات والقوانين التي تضمن حقوقها تحاول أن توظفها وتستخدمها لصالحها، وهذا ما ذا لاحظة من خلال كل نشاطات المنظمات النسوية.
زين، بالنسبة للدعم أو سواء كان مادي أو معنوي، أنتم كجهة ترعى هذه المنظمات، ماذا تقدمون من تسهيلات لتحسين واقع وإداء هذه المنظمات؟
في الواقع احنا ليست جهة ترعى، نحن جهة تسجل المنظمات. هذا دور الأساسي للمركز، دور تسجيل المنظمات، ولكن هذا بنتيجته يعطي كثير من الدعم للمنظمة. عند تسجيل المنظمة يعني أعطاها شرعية العمل، فحيكون من ضمن نشاطها أو الشيء اللي أساسي اللي يجب أن تبحث عنه هو تمويل مشاريعها من خلال أخذ هذه الشرعية. ممكن تخاطب أي جهة تحصل على من خلالها على دعم وبجهودها، يعني جهود المنظمة في إقناعها، إقناع المانح بمشاريعها وبجديتها في تنفيذ هذه المشاريع، تحصل هذه المنظمات على تمويل، وعديد من المنظمات تحصل على تمويل لاحظ من خلال نشاطاتهم الممولة من جهات مختلفة، يعني عديدة توصل إلى هذه المانحين وتمول مشاريعها. يبقى أنه مثلا إحنا كأفراد داخل هذا المركز نحرص على المنظمات أن تعمل بشكل صحيح وأن توصل إلى مرحلة اللي تأخذ دورها الحقيقي، فنعطي المشورة، نعطي النصح في حالة أو نوضح الأمور والطرق اللي تحصل بها المنظمات على تمويل، بمن تتصل، كيفية كتابة مشروع كي يصل إلى المانح، إلى ذهنية المانح.
هل هناك دورات أو برنامج في مجال التوعية بهذا الأمر؟
حاليا في مركزنا لا، بالتأكيد ما عندنا هذا النشاط، مو من ضمن النشاطات، بس مستقبلا احنا نتمنى انه تتوسع امكانيات المركز بحيث يكون ايضا هو مركز للتدريب، مركز الى قامة دورات تعريف. احنا اكثر ما اللي يحصل حقيقة وفعلا انه تلتقي المنظمات في المركز نتيجة مراجعتها الى على عمل التسجيل، لكن بنفس الوقت يصير تنسيق ما بين هذه المنظمات، يصير دعوات، احيانا منظمة تساند منظمة اخرى، فيصير تم التعرف بيناتهم، وإحنا نتمنى أن يكون عندنا مكان ومساحة أوسع ممكن يكون هذا العمل التنسيقي يصير مباشر ما بين المنظمات، ونكون احنا جهة اللي تجمع المنظمات في يعني في مكانها.
قضاياها.
رابطة المرأة العراقية من أقدم التنظيمات النسوية، استعادت نشاطها بعد سقوط النظام السابق، فما الذي تفعله الآن؟ أم ديار تتحدث عن نشاط الرابطة.
طبعا بالنسبة لمنظمتنا احنا نلاحظ الآن احنا مقبلين على الانتخابات، فذبينا كل جهدنا بصراحة لتوعية المرأة لهذه العملية. لحد الآن أكو نساء ما يعرفون العملية الانتخابية شنو راح تتم، شنو هو دورهم، شنو اللازم هم يتخذونه في حالة تسجيل أو يعني الإجراءات الأخرى. فلهذا اللي جئنا إما إنه لإقامة ندوات للتوعية بالنسبة للانتخابات، أو يعني مشكورة إذاعة دجلة إنه بين فترة وأخرى يعني يدعونا ويصير عملية مع الحواء على الهواء، فصير استفسارات مباشرة وإجابات. فبصراحة أكو تقبل من النساء، ودلاحظ إنه النساء بشكل عام يردون يساهمون بهذه العملية.
برنامجكم بصفة عامة يعني على ماذا ينصب؟ يعني
برنامج الرابطة بشكل عام احنا قلنا بالدرجة الاساس من سقوط صدام لحد الان ماخذيه بالدرجة الاولى هي التوعية، لان النساء مو بذاك الوعي المطلوب. يعني توعية بشكل عام، توعية سياسية، توعية ثقافية، توعية اجتماعية، لان المرأة اللي لاحظها انه عندها خلل ببعض الجوانب اذا مو باغلبها. الشغلة الثانية او المهمة الاخرى اللي هم على عاتقنا اخذناها هي مساعدة النساء بايجاد فرص عمل. طبعا وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية مشكورة حاولت مساعدتنا بايجاد ورش العمل، يعني ورش صغيرة وبالتالي موجودة، وبالتالي يعني بمناطق معينة قدرت تتوفر لنا. الشغلة الاخرى
يعني كم عدد المستفيدات من هذا المشروع؟
يعني احنا نسويها بمناطق شعبية، فالمناطق الشعبية تعرفون اغلبهم يعني وضعهم الاقتصادي مدهور، فلهذا هي المرة تيجي تشتغل بالمعمل وتصير على حساب قطعة او راتب او شيء. يعني المهم نقول نرفعها من هذا الواقع حتى لو بالجزء البسيط. الشغلة الأخرى طبعا تعاون وزارة التربية ويانا بإعادة المفصولات السياسيات للعمل، ومشكور الدكتور عامر أنه ساعد الرابطة بعودة 20 امرأة.
التحديات التي تواجه هذه المنظمات كثيرة، فترسبات الماضي الثقيلة وغياب الخبرة في مجال المجتمع المدني والانقطاع الطويل عن القضايا المهمة التي تشكل أساس نضال المرأة في باقي الدول، وعقبات أخرى تحدثنا عنها أم ديار.
التحديات اللي لاحظها مو بس لرابطة المرأة العراقية وإنما للوطن كله هي الوضع الأمني. الوضع الأمني بصراحة مأساوي ومخيف ومرعب، فلهذا احنا هاي اكبر تحدي نشوفه. يعني لو كان استتباب الامن والاستقرار بصراحة راح نشوف يمكن اغلب منظماتنا النسوية او المنظمات بشكل عام راح تاخذ دورها وتاخذ يعني تبرز.
زين ممكن تفسري لي كيف يأثر الوضع الامني على برامجكم ومشاريعكم وخطط عملكم؟
يعني مثلا عندنا نريد نسوي لنا مؤتمر لتوعية المرأة بالنسبة للانتخابات، او نقول للمرأة العراقية والانتخابات القادمة. يعني نلاحظ احنا من نسويها المفروض بالقليل حسب تصورنا او توقعنا انه بالقليل 100 وحدة تيجي، لكن مع الاسف نشوف انه يحضرون 15-10. من نسألهم انه الوضع الامني يخافون من السيارات المفخخة او التفجيرات، فهذا يحد من نشاطهم من حضور النساء.
ما يعني برأيك أيضا ما هي الاحتياجات وما هي احتياجاتكم كمنظمة نسوية حتى تأدي عملها بشكل فعال أو يكون لها دور أكثر فاعلية؟
يعني احنا احتياجنا بالدرجة الأساس بصراحة يوقع على عاتق مسؤولية أو مسؤولية الدولة هي توفير الأمن، هاي احتياجنا الأساسي. بالتالي احنا يبقى على نشاط الرابطة أو نشاط عضواتنا والتحرك عن النساء بزجهم بمراكز مثلا دورات تثقيفية أو دورات مثلا الآن اللي تصير مثلا مع المشاريع قصيرة الأمد، أو يعني هاي اللي احنا نشوف المرأة شنو اللي ينقصها. بس احنا نقول بشكل عام كل مشاريعنا كل أمورنا تتوقف على الدولة، ومتى ما تقدر توفر لنا الأمن.
وماذا عن التمويل؟ يعني ألا تحتاج ألا يوجد لديكم مشاريع تحتاج إلى تمويل؟ يعني
طبعا احنا يعني نقولها بصراحة ومع الأسف احنا فتحنا مشروع بالتعاون مع جمعية تموز الخيرية، فتحنا مشروع خياطة وكان أملنا أنه مناقصة مع وزارة الصحة وزارة التربية، لكن مع الأسف الظاهر أنه التوازنات السياسية تلعب دورها بالتأثير على المنظمات المجتمع المدني. فلهذا المناقصة ما كان ما ترجع إلى رابطة المرأة أنطوها إلى جهات تخص الوزير يعني أو الاتجاه السياسي. فلهذا بصراحة مشروعنا تكنسل، لكن مع الأسف يعني الأيدي العاملة موجودة، المكائن موجودة، وبس قطع الخام المادة الخام ما توفرت لنا.
أما أنسام العبايتشي فتتحدث عن ظروف عمل هذه المنظمات وعدم الخبرة بالحصول على التمويل للمشاريع بوصفه عقبة أمام تطور هذه المنظمات.
الصعوبات والتحديات عديدة، يعني أولا صعوبات وتحديات اللي يخلقها المجتمع نفسه. احنا نعرف مجتمعنا تردى بالفترة الأخيرة وخصوصا تجاه المرأة يعني حجمت، ونتيجة الظروف اللي مرت انه كانت جليسة البيت حتى وان كانت خريجة حتى وان كانت صاحبة مهنة او شخصية، الظروف اللي فاتت جبرها انه تكون في البيت وتكون غير فاعلة. فلا يعني انتبهت انه لقت متنفس انه تستعيد نشاطها وتستعيد مكانتها من خلال العمل بالمنظمات، لكن يبقى انه قصور المنظمات العراقية انه ليس لديها تمويل، وخصوصا تاريخ يعني ليس لدينا تاريخ طويل خلال هذه الفترة في العمل في مجال المنظمات. يعني هناك كانت منظمات محدودة مسيسة، فجمع النساء ما كان أدها مجال ان تعمل وان تشكل تنظيمات خاصة بها. فبدايتها يعني ما عندها خطوط تواصل مع الجهات الخارجية اللي ممكن أن تكون جهات دعم لها، أو مع سياقات اللي معمول بها ضمن المنظمات. هناك سياقات معروفة بالنسبة للعالم كله ممكن أن تعرف نفسها في الأمم المتحدة في وكالات الأمم المتحدة بحيث تحصل على دعم لمشاريعها. هناك مشاريع تنموية، هناك مشاريع تطويرية، هناك جهات ومؤسسات مستعدة أن تدعم قضايا المرأة في البلدان يعني مثلا بلدان الشرق الأوسط أو بلدان النامية. لحد الآن المنظمات مو يعني ليس جميعها تعرف هذا الطريق وتعرف كيفية مخاطبتها. نحاول أن ندعوهم باستمرار أنه يستخدمون الإنترنت كوسيلة للتواصل مع هذه الجهات، البحث في على صفحات الإنترنت والتعريف بأنفسهم حتى يحصلون على تمويل أو دعم لعملهم.
وهناك مشكلة أخرى تطرحها هند الصوفي.
والله هي صح، يعني هم يقومون بجهود يشكرون عليها، بس لكن المشكلة أنه إحنا عندنا أكو قوة أكبر من عندهم، أقوى من عندهم. يعني هي إذا تحاول تحاربهم أنه مثلا توقف بوجههم، يعني مثلا أبسط شيء رجال الدين عندنا دائما أنه يقفون ضد المرأة، دائما أنه يعني حتى بخطب الجمعة مالتهم أنه يعني عندهم في الموقف أنه ضد المرأة. فمو بسهولة تصير عملية التغيير اللي تريد يعني تقوم بها المرأة، وخصوصا أنه مجال أهمش عندنا مجال التشريعات، التشريع القانوني. أيضا يعني تشوفين دائما قوة دينية، أي مثلا ينطرح أنه فد إصلاح قانوني أو فد شيء أنه رأسا رجال الدين يوقفون ضده. يعني هو هذا أكبر تحدي أنا أشوفه تواجه المرأة.
ما يزال أمام المنظمات النسوية طريق طويل في الوقت الذي تزداد فيه مشاكل الواقع العراقي للمرأة تعقيدا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.